السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس مصطلحات الحديث والمحدثين، بابه رواية أهل البدع. ما الحكم في رواية أهل البدع؟ لم يتفق العلماء على رأي واحد في أهل البدع، إلا أن من كانت بدعته مكفرة يكفر ببدعته يرد حديثه. وكذا إذا كان من الذين يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك المبتدع الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة، فهؤلاء ترد روايتهم ولا كرامة. أما سائر أهل البدع فهناك تفصيل أيضا للعلماء في ذلك. فبعضهم ينظر إلى المبتدع هل هو من الدعاة إلى بدعتهم، وهل روى حديثا يوافق بدعته. فإذا كان بالقيدين المذكورين أنه من الدعاة إلى بدعتهم، وأنه روى حديثا يوافق البدعة، ولم يشتهر بكبير توثيق، ليس بذلك الثبت المشهور، فنتوقف في حديثه ونرد حديثه. إذا كان من الدعاة إلى بدعتهم وروى حديثا يوافق بدعته ولم يكن من الثقات الكبار المشهورين، فإننا نتوقف في روايته حينئذ. وإذا كان من الدعاة إلى البدعة وروى إذا كان من الدعاة إلى البدعة وروى حديثا يوافق بدعته ولم يوثقه كبيرا مشهور أو لم يوثقه مشهورون كثر، فإننا نرد حديثه ونتوقف فيه. هذا وكإجمال للقول في سائر أنواع أهل البدع. في الحقيقة أنه يشق أو يصعب على الشخص إصدار رأي فيهم على التعميم إذا كانوا ثقات. أما إذا كانوا ضعفاء فخرجنا من قصة الاحتجاج بهم، لن نحتج بأحاديثهم إن كانوا ضعفاء، لكن كلامنا إن كان أحدهم صدوقا أو كان ثقة وروى حديثا لا يوافق بدعته، وكذلك لم يكن من الدعاة إلى بدعتهم، ففي أمرهم بعض الأخذ والرد. فمن العلماء من قال نقبل رواية المبتدع إذا كان ثقة، وقال في هذا الصدد أخرج البخاري ومسلم أحاديث لمن هذه صفتهم. فأخرج البخاري ومسلم لأبي معاوية محمد بن خازم الضرير، وليس بالثقة القوي بل فيه ضعف في الأصل، لكن هو من الرواة عن الأعمش، هو راوية الأعمش. وكان أبو معاوية محمد بن خازم الضرير مرجئا، ليس بمحمود المذهب، ليس بمحمود المنهج، ومع ذلك أخرج له الجماعة من روايته عن الأعمش. إذا جاء وروى عن غير الأعمش نتوقف في روايته لأمرين، لضعفه ولبدعته. أما في الأعمش فلأنه راويته فقبل العلماء روايته عن الأعمش، وكما أسلفت روى له أصحاب الكتب الستة من روايته عن الأعمش. أما إذا جاء عن غير الأعمش فيخلط ويضعف. ومن الذي أذكره له في هذا الصدد أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حديثا أراه تفرد به في الرفع، تفرد برفع، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام، يدرس يعني يمحى أثره، درس الشيء محي أثره، كما يدرس وشي الثوب، الألوان التي في الثوب تمحى بطول المدة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير: لا إله إلا الله، تقولها المرأة العجوز لا يعرفون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة يرفع، فلا تبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فقال صلة راوي الحديث عن حذيفة: لا إله إلا الله بلا صلاة ولا صيام ولا حج. الشاهد أن آباءهم، أن الأبناء يسألون الآباء: ما هذه الكلمة التي تقولونها؟ فيقولون: وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. فقال صلة راوي الحديث عن حذيفة: تنفعهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج؟ قال: تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. رفعه أبو معاوية محمد بن خازم والأكثرون على وقفه، والأكثرون على وقفه، فلذا توقفنا فيه والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا وفي الصحيحين عدد من الرواة وصفوا ببدع، فمنهم من وصف بالقدرية، ومنهم من ألصقت به تهمة الخوارج، وإن كان قد سلم منها على حد قول كثيرين من أهل العلم كعكرمة مولى ابن عباس على سبيل المثال، أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، لكنه برئت ساحته من هذه الفرية من التهم برأي الخوارج. وقد أخرج البخاري حديثا انتقد عليه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع تصاليب إلا نقضها، إلا نقضها. هذا الحديث من طريق عمران بن حطان، لما أذكر عمران بن حطان هذا كان خارجيا شديد التعصب لبدعته وضلالته، ويذكر أنه كان يذكر هذا، الله أعلم صحته، لكنه مذكور في بعض تراجمه، أنه كان من أهل السنة وسير مسيرهم، فتزوج بابنة عم له كانت وضيئة وسيمة على مذهب الخوارج، فأراد أن يتزوجها لهدايتها، فهدته هي إلى سبيل الضلال إلى الخوارج، فطفق يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، ويقول في شأنه: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أو فالبرية عند الله ميزانا. يعني وصل به الثناء على قاتل علي إلى أنه يحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي إلى أن وصل به إلى أن يقول إنه أوفى البرية عند الله ميزان، إلى أن هاجمه شعر السنة رحمة الله تعالى عليه فقال: بل ضربة من غوي نال بها سخطا وسيلقى الرب غضبانا. في عبارات الشعر طويلة ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالبخاري أخرج لهذا الرجل، وانتقد البخاري بشدة لما أخرج لهذا الرجل. طبعا مسلم تنكب عن الإخراج له، فانتقدت الشيعة وبشدة البخاري، فكان من انتقاداتهم: كيف تخرج لعمران بن حطان الذي أثنى على ابن ملجم قاتل علي بهذا الثناء الذي سمعتم بعضه، وتترك الإخراج لمحمد ابن علي بن الحسين الباقر وجعفر ابنه؟ وأنشدوا هجاء في البخاري في ذلك، وقالوا: قلامة من ظفر بهمه تعدل من البخاري 100. فقالوا: كيف تترك الإخراج لآل بيت الرسول منهم فلان وفلان وتخرج للباقر؟ فاعتذر عن البخاري بأن البخاري أخرج روايته التي رواها قبل أن يصدر منه ما صدر من البدعة والضلالة. هكذا اعتذر عن البخاري. وأما عدم إخراجه إلى البيت فلم تتيسر له أسانيد صحاح إليهم كذا قيل، فالله تعالى أعلى وأعلم. قد دافع الحافظ ابن حجر ببعض وجوه الدفاع في مقدمة كتابه هدي السير. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عدي بن ثابت قاص الشيعة، عدي بن ثابت قاص الشيعة القصاص الذي يذكر قصص الشيعة، حديثا هو يوافق بدعة التشيع، لكن لما كان عدي بن ثابت رحمه الله تعالى لما كان صدوق اللهجة وكان تشيعه ليس بالتشيع، لا أقول رحمه الله سنان على تشيع يا ذنب الله، لا أبدا، إنما سبق لسان جاء وهو مسلم، إلى أن تشيع الأولين كان يقتصر على تقديم عثمان، تقديم علي على عثمان في الأفضلية، فكان بعضهم يقتصر على هذا. فعدي بن ثابت قاص الشيعة لم يكن بالرافضي، لم يكن بالسباب الشتام لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يرجح وجهات علي في مواقف كثيرة رضي الله عنه، الشاعر رضي الله عن علي وغفر الله لعدي بن ثابت. الشاهد أن علي بن ثابت روى بسنده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أخرج مسلم هذا الحديث ولم يتعرض له العلماء، أعني أكثرهم، بطعن، بل قبلوه لكون عدي بن ثابت صدوقا، صدوقا، بل وثقه كثير من أهل العلم فقبلوا حديثه من غير كبير استنكار، ولضميمة أخرى وهي مكانة علي رضي الله تعالى عنه. أورد الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب، قال في ترجمته: شيعي جلد ولكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. هكذا قال الذهبي في ترجمة كثير بن تغلب، في أبان بن تغلب. لكن كان هناك أهل بدع آخرون يستجيزون الكذب لنصرة مذاهبهم فهؤلاء لا تقبل روايتهم ولا كرامة. كبدع هل يستجيزون الكذب لنصرة مذاهبهم؟ هناك بدع مثلا الخوارج ينقسمون أقساما، منهم طائفة تستجيز الكذب لنصرة بدعتهم، ومنهم طائفة أخرى ترى الكذب كفرا، ترى الكذب كفرا. فإذا رأوا الكذب كفرا يرون أن الكذب على رسول الله من أشد الكفر. فمثل هؤلاء إذا وجد منهم شخص ستقبل روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يرى أن الكذب كفرا. هناك قوم الأمر متردد بين البدعة وبين المعصية كمروان بن الحكم على سبيل المثال. مروان بن الحكم أحدث أحداثات كثيرة في الدين لما ولي إمرة المدينة، وفعل أوابد مثلا أنه قتل طلحة بن عبيد الله أثناء مرجعهم من واقعة الجمل، قتل طلحة بن عبيد الله، وغير في السنن، بدأ يقدم الخطبة على الصلاة حتى في صلاة العيد حتى يلزم الناس بالاستماع له لما كانوا يفرون منه لكراهيتهم له، ولأنه يلعن آل بيت الرسول على المنابر ونحو ذلك. أخرج له البخاري بعض الأحاديث، ومسلم تنكب عن الإخراج له، لا يعني تنكب، لم يروي له مسلم. فانتقد البخاري أيضا، لماذا أخرجت لمثل هذا الرجل، لماذا أخرجت وهو أمير ظالم مبير؟ فكان العذر للبخاري أنه لم يخرج له منفردا، بل أخرج له مقرونا، أخرج له مقرونا بالمسور بن مخرمة، قصة صلح الحديبية الطويل، مجيء سهيل بن عمرو إلى رسول الله وكتابة الاتفاقية. كان المسور مقرونا بمروان، والمسور صحابي، مروان ليس بصحابي لكن المسور صحابي. ولو انفرد مروان بحديث لم نقبل حديثه. ولذلك وكما أسلفت من قبل، حصل النزاع في مسألة حديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، لأنه من طريقي، يعني كل طرقه توالف، لكن من أقوى طرقه مروان عن بسرى بن صفوان. ومروان طعن فيه، وهو أهل لأن يطعن فيه، أهل لأن يطعن فيه، أمير ظالم مبير، غير كثيرا من السنن، والنبي لعن الحكم وما ولد، فهو جدير بأن يطعن فيه. فالشاهد أن هذا الرجل روى حديثا عن بصرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، طعن في الحديث بسببه، لكن أجاب الذين قبلوا الحديث بأن مروان كان جالسا مع عروة ابن الزبير، فتناقش في مسألة مس الذكر، فقالوا نرسل شخصا إلى بصرة يسألها هل سمعت النبي يقول من مس ذكره فليتوضأ. فأرسل مروان شرطيا، فرجع الشرطي وقال نعم، قالت بصرة من مس ذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. إلا أن من العلماء من قال هذا الشرطي مجهول، وأهل الحديث لا يقبلون حديث المجهول، بل يقبلون المسمى الثقة، المسمى الثقة والصدوق، فقال لن نعتمد هذه الرواية. فأجاب المصححون بأنه قد ورد من طريق هشام بن عروة عن عروة بمثل هذه القصة، قال فيها هشام بن عروة فعن أبيه عروة، فذهب عروة إلى بسرة فصدقته، فألغى الواسطة سواء كانت مروان أو كانت الشرطي. فصحح بعضهم الحديث، لكن نرجع نقول إن يحيى بن معين وأئمة الشأن أعلوا هذه الرواية وانتقدوها على هشام ابن عروة، انتقدوها على هشام ابن عروة، فقالوا هذا خطأ أخطأ فيه هشام بن عروة لما قال فذهب عروة إلى بصرة فصدقته من أخطاء هشام بن عروة. فبقي الحديث وأراه ضعيفا، فهذه العلة التي فيه. الذين صححوه بأن عروة ذهب إلى بصرة فصدقته، وعلة روايته من ابن معين وغيره بأن هذا من المأخوذ على هشام ابن عروة. والذين صححوه استقلالا لأن مروان رواه عن بصرة مضاعف، مروان مضاعف بسبب عدم عدالته، بسبب لما تبين من أنه أرسل شرطيا، والشرطي مبهم ومجهول، مبهم ومجهول. فلذا قوي الخلاف في مسألة ما سذكر. المقام ليس مقام الإتيان على الأقوال فيه، لكن من العلماء من عارضه بأحاديث أخر وعمومات أخر، ومن العلماء من حمل الوضوء على التنظيف، تنظيف اليد لا غير ذلك من الأقوال في حال ثبوته. ليس هذا الذي أعنيه الآن، فالمقام ليس مقاما فقهيا، إنما المقام مقام رواية أهل البدع. فكانوا متوقفين في مروان، وهو يجدر بأن يتوقف في روايته إذا انفرد بالرواية. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أورد عددا كبيرا من الرواة الذين انتقدوا أو انتقد البخاري بسبب روايته عنهم في مقدمة فتح الباري، في كتابه هدي الساري الذي هو مقدمة فتح الباري، ودافع بما يستطيع من أوجه الدفاع. أحيانا أحيانا كان يصيب الحافظ رحمه الله تعالى، وقليلا ما كان يخفق، لكن هذا باختصار في أمر أهل البدع. من كانت عنده أسئلة في هذا الصدد أو إضافات فليتفضل.
تفضل. يعني أهل البدع إذا ذكروا شيئا يعني هو مثلا فضائل علي رضي الله عنه وهي موافقة لمذهب أهل السنة في علي، يعني لم يغالوا مثلا،
أهل البدع إذا رأوا شيئا في علي وهي موافقة لرأي أهل السنة في علي ينظر إليهم أولا أنهم ثقات، إن كانوا ثقات ورأوا أشياء في علي هي موافقة لما عليه أهل السنة فقبلناهم لكونهم ثقات، ثم دفعنا عنهم الريبة لكون هذه الأشياء موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة.
يعني العبرة في رواية البدع الأساس ثقة الراوي من عدم،
العبرة في رواية البدع ثقة الراوي من عدم، وهل هو هي ترجع إلى هذا كله، هل هو يعني داعي إلى بدعته، هل يستجيز الكذب، كلها رجع إلى التوثيق، كلها رجع إلا إذا كفر ببدعته، إلا إذا كفر ببدعته أو كان سبابا لعانا لأصحاب رسول الله. ممكن يكون ثقة لكن يحرف عن قصد، ممكن يكون راوي ثقة لكن يصبغ الحديث أو الرواية بصبغته التي هي من وجهة نظره قد يرويها. فالعبرة أيضا بالديانة، أنت تعرف أن العدالة تنقسم إلى العدالة والضبط، عندنا العدالة والضبط. نعم، أحد له سؤال، لأن في عدد من هؤلاء في الصحيح صحيح مسلم كل راو ينظر إليه من منظور خاص، وينظر إلى أقوال العلماء في شأنه وإلى المتون التي رواها. يعني اليوم بندرس في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن ثلاثة من بني إسرائيل بدا لله أن يبتليهم، حديث البخاري ومسلم الطويل، حديث البخاري ومسلم في قصة الأبرص والأقرع والأعمى معروف في البخاري ومسلم اللفظة المتفق عليها التي رواها عدد من الرواة إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم. جاء أحد الرواة ورواها بلفظ بدا لله أن يبتليهم، فهذه كلمة بدا لله قد يستغلها بعض أهل البدع ويقولون إنها تقوي رأي القائلين بالبداء وهم الشيعة، وغيرهم من القدرية الذين يقولون أن الله لم يكن يعلم الأشياء حتى تصدر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلفظ بدا لله أن يبتليهم، جزا الله خيرا للأخ محمد ياسين حفظه الله اليوم، بين لنا أن هذه اللفظة خالفت رواية الأكثرين وهي أراد الله أن يبتليهم، اللفظ الأصح. وذلك فإننا عند دراستنا لمثل هذه الألفاظ الدقيقة يجب وجوبا أن تجمع روايات الحديث الواحد، لأننا سنرى ماذا روى الجماعة ومن الذي انفرد باللفظة. أحيانا يكون الراوي متابع له راوي أو اثنين أو ثلاثة، وأحيانا لا يكون متابعا، أحيانا لا يكون متابعا. ومن شيخهم الذي اجتمعوا عليه؟ هل هو شيخ واحد أو عدة مشايخ؟ فلا بد من النظر الدقيق في المتن. قد أنت تتساهل وتقول لا الأمر قريبة، لكن ممكن يكون فيها في نهاية العقيدة لا تأثير عقدي. لعلنا درسنا عما قريب ومن زمن والحمد لله حديثا في البخاري في يأتيهم ربهم في صورة التي يعرفون، قلوا أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فيكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد فيخر لظهري طبقا واحدا ودعونا إلى السجود فلا يستطيعون. لفظة فيكشف ربنا عن ساقه رواها بعض الرواة في البخاري، كيف في البخاري ما هو أتقن وأسلم وأحكم وهو فيكشف عن ساق، يعني رواية من رواية البخاري فيها فيكشف ربنا عن ساقه، والروايات الأخرى الأثبت فيكشف ربنا فيكشف عن ساق، وهي الأولى من ناحية الصحة. هذا بهذا القدر أجتزئ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.